التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي سوية قبل ختامها عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. بغداد تحمل القاعدة مسؤولية هجمات اليوم الأعنف خلال العام الحالي. شهد العراق الاثنين ما وصف بأعنف الأيام خلال السنة الحالية مع سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في هجمات استهدفت مدنا ومناطق متفرقة من البلاد بينها العاصمة بغداد. آخر الأرقام التي أعلنتها مصادر أمنية وطبية الثلاثاء أشارت إلى مقتل 110 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين جراء الهجمات التي تواصلت طوال يوم الاثنين. ولوحظ أن منفذي هذه الاعتداءات استخدموا وسائل إرهابية جديدة بينها أسلحة كاتمة للصوت في الهجمات التي استهدفت نقاط التفتيش، وذلك بالإضافة إلى استخدام سيارات مفخخة في اعتداءات أخرى. أحد سكان البصرة تحدث لرويترز الثلاثاء عن التفجيرات التي نفذت بسيارات مفخخة في سوقين مزدحمتين بوسط المدينة قائلا:
شنو هالعالم هاي الضحايا الرعد؟ ليش بدلب؟ يلا بدلب، احنا قلوب ما عندنا العراقيين، تجيبها وتخليها السيارة هنا، شنو سببنا احنا؟ ليش؟ وين الانتخابات؟ احنا انتخبنا العالم هاي لون عرضيك، ما رحنا للانتخابات، ضحينا بنفسنا، شنو ذنبنا احنا؟
مسؤولون امنيون عراقيون اعلنوا ان تنظيم القاعدة يقف وراء هجمات الاثنين. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطاء انه على الرغم من الضربات القوية التي فككت القاعدة الا ان بعض خلاياها لا تزال تعمل في محاولة لاثبات وجودها. وكان هذا التنظيم تعرض لهزائم ميدانية كبيرة في الفترة الأخيرة، بينها مقتل اثنين من كبار قياديه في العراق، هما أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي. عطى وصف هجمات الاثنين التي نفذت بأسلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة وصفها بأنها كانت منسقة. من جهته أكد الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري الثلاثاء أن هجمات الأمس تحمل بصمات القاعدة، وأضاف في تصريحات بثتها فرانس برس أن الاعتداءات هي نتيجة الضربات التي تعرض لها التنظيم في الآونة الأخيرة. كما نقل عنه القول إنه من الطبيعي أن تنفذ القاعدة أكثر من هجوم بمدن مختلفة كالبصرة وواسط والحلة، مواقع وأهداف ومعامل مؤمنة لإيصال رسائل مفادها أن بإمكانها تنفيذ عمليات في آن واحد وبمدن متعددة على حد تعبيره. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تحدث في مكالمة هاتفية عن تفاصيل هجمات الاثنين المنسقة والأجواء التي تشهدها العاصمة العراقية الثلاثاء قائلا:
ما ميز الانفجارات والاستهدافات يوم أمس الاثنين إنها كانت انفجارات واستهدافات منسقة في تقريبا 14 محافظة من محافظات العراق. لم تستثني محافظة من حدوث انفجار أو استهداف. ما شهدته بغداد بالتحديد أيضا يوم أمس كان هجوم منسق تجاه نقاط تفتيش توزعت مواقعها بين الرصافة والكرخ. أيضا انفجارات كانت واستهدافات متزامنة في محافظات أخرى من العراق، ربما كان أشدها وطأ ما حدث في محافظة بابل من انفجارات في معمل من النسيج. تقريبا كانت هنالك 3 انفجارات متتالية في هذا المعمل في المرآب في لحظة خروج العمال والموظفين. أيضا يعني هذه الانفجارات أودت بحياة وجرحت عدد من الصحفيين عدا الموظفين في هذا المكان. انفجارات أخرى حدثت في البصرة. هذه الانفجارات نعم يعني قد تكون هنالك تحسبات من قبل المواطنين، قد تكون من قبل أجهزة أمنية لحدوث خروقات هنا أو هناك أو لحدوث استهدافات، لكن ما ميز هذه الانفجارات أنها كانت منسقة متزامنة في يوم واحد شملت هذه المحافظات العراقية.
ليث، يعني كنا نتابع أخبار هذه الهجمات أولا بأول، وكنا يعني نتوقع أن نستمع إلى تصريحات يعني توضح طبيعة ما جرى وأيضا تطمئن العراقيين، خاصة وأنهم يترقبون تشكيل حكومة جديدة. ما هي أجواء بغداد اليوم بعد ما شهده العراقيون من توترات وهجمات إرهابية بالأمس؟
في البدء يعني كانت هنالك تصريحات عن قادة أمنيين عن اللاطف باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن الهجومات أو الانفجارات التي حدثت يوم أمس هي منسقة قد تشير دلائلها إلى ضلوع التنظيم القاعدة خلف هذه الاستهدافات. أيضا يعني قيادة عمليات بغداد تخطط لسحب الرخص من جميع الأسلحة المرخصة، وبالتالي لكون يعني ما حدث من استهداف لنقاط تفتيش كان بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، وهذا الأمر قد يسبب إرباك للأجهزة الأمنية من إمكانية تنقل هذه الأسلحة أو حيازتها لدى أشخاص. عموما بغداد اليوم يعني شهدت إجراءات أمنية مكثفة من قبل نقاط وسط حالة من الهدوء المثلي.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، شكرا جزيلا لك. وفي تحليله للتكتيكات التي استخدمتها القاعدة في تنفيذ هجمات الاثنين، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر
إن متابعة أعمال تنظيم القاعدة بين المنطقة الممتدة من باكستان وصولا إلى العراق يدفعنا إلى تحليل 3 عوامل رئيسية ترتبط بفكر تنظيم القاعدة عامة وبالعمليات التنفيذية التي يقوم بها. لذلك ومن خلال السنوات السابقة نستطيع فهم استراتيجية جديدة بدأ يعتمدها تنظيم القاعدة، وهي استعمال عملية الهجوم وبعنف في مختلف الأماكن في لحظة واحدة أو في توقيت واحد على عدة أهداف، وربما هو يستخدم السلسلة المتراكمة في استراتيجيته، فلذلك نراه ينوع في كل هجمة يقوم بها داخل العراق على مرة على القطاع الاقتصادي ومرة على القطاع السياسي ومرة على القيادة العسكرية أو الشرطة. وبذلك نفهم إلى أن إمكانية تنفيذه لأكثر من 30 عملية في يوم واحد من الشمال إلى الجنوب، أعتقد أنه إما هو يشكل عامل لكبرى تنظيم القاعدة وخبرات اكتسبها من باكستان إلى أفغانستان وصولا إلى 7 سنوات من قيامه بتنفيذ عمليات داخل العراق، وإما أن يكون هناك تواصل وترابط بين ما يدور الآن من صراع إقليمي على الساحة العراقية، أو نراه من تأخير في تشكيل الحكومة داخل العراق.
وفي رده على سؤال يتعلق بترابط الهجمات مع التطورات المتصلة بمشاورات تشكيل حكومة عراقية جديدة، قال الباحث رزق
وفقا لأدريات تنظيم القاعدة ولمجموعات الجريمة المنظمة، أعتقد أن هناك ترابط بين العامل السياسي والاقتصادي من جهة وبين العامل العقائدي التي تحاول استثماره مجموعات تنظيم القاعدة من باكستان إلى أفغانستان وصولا إلى العراق. لذلك قراءة المشهد السياسي وتعثر الوصول إلى حلول داخلية في العراق مع يعني الصراع الإقليمي الدامي اليوم يمكن أن نشاهد كيف تستطيع مجموعة من تنظيم القاعدة الاستفادة من هذا الوضع السياسي وربما الصراع على النفوذ الاقتصادي على مستقبل العراق.
وختم الباحث في الشؤون الاستراتيجية تحليله بالقول:
إن قراءة أمنية لسلسلة التفجيرات التي حدثت من شمال العراق وصولا إلى جنوبه تدفعنا إلى تحليل إما أن يكون هذا التنظيم تنظيم القاعدة يملك غرفة عمليات تستطيع تجنيد أكثر من مئات الأشخاص بين العمل اللوجستي وعملية تنفيذ العمليات في مجموعات انتحارية، أو أن يكون هذا التنظيم بدأ يتلقى الدعم من أطراف إقليمية وبشكل يؤثر على تشكيل الحكومة وربما على خلط الأوراق الإقليمية. لذلك التوجه الآن أعتقد بدأ يأخذ المنحى الأمني أكثر فأكثر من خلال استعماله لتقنيات جديدة أو من خلال تنفيذه لعمليات غدر تستقطب المواطنين لتفجير عمليات أو لإحداث إرباك أكثر على الساحة العراقية.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر. في محور المشاورات المتواصلة لتشكيل حكومة عراقية جديدة تتباين آراء ممثلي كتل سياسية مختلفة في كركوك إزاء التشكيلة المرتقبة على الرغم من اتفاقهم على أهمية مشاركة جميع القوائم الأساسية الفائزة في انتخابات 7 آذار. مراسلنا في كركوك نهاد البياتي أعد المتابعة التالية لملف العراق الإخباري والتي تتضمن مقابلات أجراها مع مسؤولين من المكونات الرئيسية 3 في المدينة.
تختلف مواقف وآراء الكتل السياسية في كركوك حول التحركات السياسية الجارية في بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة ومن التحالفات بين القوائم. عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عبد الله سامي العاصي يرى أن الحكومة المقبلة يجب أن لا تعيد البلد إلى التخندق القومي والطائفي.
الحقيقة احنا ندعو الى تشكيل الحكومة باسرع وقت واحترام ارادة الناخب العراقي، ولكن اي اصطفاف طائفي او قومي او عرقي على حساب المجتمع العراقي حقيقة هذا مرفوض رفض قاطع، لانه الاصطفافات الطائفية والعرقية هذه تسبب لنا مشاكل كثيرة. نود ان تكون هناك حكومة شراكة وطنية تدعو الى وحدة الشعب العراقي ارضا وشعبا، وايضا الى بناء الدولة وبناء المؤسسات مؤسسات الدولة، وأن توفر للمواطن كل ما هو حقيقة يحتاجه في الحياة اليومية. هذه الاصطفافات حقيقة والتخندق الطائفي هذا حقيقة يجلب الكارثة للعراق والعراقيين.
السياسيون التركمان يرون أن اندماج الائتلافين للوطن العراقي وائتلاف دولة القانون هو عودة إلى المربع الأول، وأشار النائب رئيس حزب العدالة التركماني حسن توران إلى أن هذا الاندماج دفع بالكردي للائتلاف قوميا، رغم تأكيدهم أن الاندماج والتحالف مسألة قانونية ومن حق الجميع.
لكن نحن كتركمان كنا نتمنى أن لا يكون الاندماج بين الائتلافين اللتان تحملان نفس الصبغة الطائفية، كنا نتمنى أن يكون الاندماج بين الائتلاف وبين أي قائمة أخرى من القوائم الفائزة في مجلس النواب العراقي، لأن هذا الاصطفاف يرجعنا إلى المربع الأول حيث التخندق الطائفي والعرقي. وأنا أعتقد هذا الاندماج دفع الكتل الكردستانية أيضا إلى الاندماج تحت قائمة واحدة، وبالتالي هذا يعيد إلى الأذهان المحاصصة القومية والطائفية المقيتة في العراق، وربما يفتح الباب على احتمالات عودة نفس التخندق الطائفي الذي كان معمول به في حكومة 2005 والتي أثبتت فشلها.
الكرد من جانبهم أشاروا إلى ضرورة إشراك الجميع في أي حكومة مشكلة، وقال عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك آوات محمد أمين أنهم لا ينتظرون انبثاق حكومة مثالية، وإنما حكومة واقعية يشارك فيها جميع مكونات وطنية في العراق.
يعني وبالتأكيد يعني الأكراد مع تشكيل حكومة ومع أن تكون العملية السياسية ناجحة وأن تمر بسلام، فحصل بين الائتلافين التحالف الجديد مما تؤهلها لتشكيل حكومة. لكن رغم ذلك نحن كأكراد نعتقد بأنه الحكومة ليس هناك حكومة مثلى لنقل في العراق، ولا نتوقع أن يكون هناك حل أمثل، لكن هناك حل واقعي هذا ممكن، وأن تكون الحكومة تتشكل بقاعدة عريضة وبمشاركة جميع الكتل أو القوائم الفائزة الأساسية.
التركمان في كركو صوتوا لقائمة العراقية، يشاركهم في ذلك العرب، حيث هناك تخوف من الجانبين من أن يستبعدوا من العملية السياسية بسبب التخندقات الطائفية والقومية. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركو.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
متحمل عذابك شقد شفت وياك ظلم قلبي سألني وأقول لك أكو رب اسم الكريم الله يهونها علي واتحمل ظلمك لي أهم جروح البيئة ويلي يا ويلي
الله يهونها علي
واتحمل ظلمك لي أهم جروح البيت ويلي يا ويلي
أنا متحمل عذابك
اشقد شفت وياك ظلمي
سمي وكله
أكو رب اسم الكريم باكر اثبت لك حبيبي باكر بعينك تشوف رغم كل الصار بيا ابقى اقوى من الظروف من باكر رايح ثاني انساك وانت انساني لا تفكر نرجع ثاني ويلي يا ويلي من باكر رايح ثاني انساك وانت انساني اتفكر نرجع الثاني ويل يا ويلي
اتحمل عذابك
اشقد شفت وياك
بيسألني وبله
اكو رب اسم الكريم يعني متوقع من ارحل انسى خيب الظن بيك كل شي سويت انت بيا ديل ومسجدة عليك يا ظالم وحدة بوحدة الجرح بعشرة اردة ديل مجبور السدة ويلي يا ويلي يا ظالم وحدة بوحدة الجرح بعشرة أرد دين مجبور الزفة ويل يا ويلي
تحمل عذابك
إش قد شفيت وياك ضيل
سمي وقلت
أكو رب اسم الكريم
سيداتي وسادتي، أشرت هيئة النزاهة تطور آليات التحقيق والمتابعة لحملة القضاء على الفساد التي انطلقت قبل عام، واعتبرها رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي بأنها خارطة طريق للدوائر الرقابية لمتابعة نجاحات الحملة وتتبع خطوات الإنجاز للدوائر التنفيذية. العقيلي أشار أيضا إلى ضرورة سن تشريعات والعمل ضمن منظومة قوانين تساهم في بلورة العمل المشترك للقضاء على الفساد. عماد جاسم والتفاصيل.
مع بدء العمل بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المنفذة من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد، أشرت هيئة النزاهة تطور آليات التحقيق والمتابعة لحملة القضاء على الفساد التي انطلقت قبل عام من الآن. وبين القاضي رحيم دعقيلي رئيس هيئة النزاهة أن الاستراتيجية الوطنية هي خارطة الطريق للدوائر الرقابية لمتابعة نجاحات الحملة وتتبع خطوات الإنجاز للدوائر التنفيذية، مشيرا إلى ضرورة سن تشريعات والعمل ضمن منظومة قوانين تساهم في بلورة العمل المشترك للقضاء على الفساد. العقيلي أكد أن مؤتمرا سيعقد قريبا لتكريم المؤسسات التي نجحت في تحقيق نتائج جيدة في حملة الحد من الفساد، مع تدارس أخطاء وإخفاقات دوائر ومؤسسات لم تحقق النجاح المطلوب في هذا الإطار.
والحقيقة هذه الحملة هي طلقت في منتصف عام 2009، كانت برعاية المجلس المشترك لمكافحة الفساد، يعنى بها بشكل أساسي هيئة النزاهة الجهات التنفيذية ومكاتب المفتشين العمومي. فعلي الأساسين هم هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العمومي. كان هناك غرفة عمليات في هيئة النزاهة إضافة إلى لجان الاستبيانات من هيئة النزاهة. وبشكل أساسي ركز العمل على ما تقوم به غرفة العمليات بالتعاون مع مكاتب المفتشين العمومي. أيضا هناك لجان متخصصة في مكاتب المفتشين العمومي. والدور الأساسي في الحقيقة هي الجهات التنفيذية، هي فرضت عليها بعض الضوابط من الممكن إذا نفذت أن تؤدي إلى تقليل من مشكلة الرشوة في القطاع العام، مثلا قطع الصلة بين المواطن والموظف، استخدام أوراق غير قابلة للتزوير، غيرها من الضوابط، موعد لإنجاز المعاملة، وصل باستلام المعاملة، وجوب تدقيق أوليات المعاملة قبل أن ينصرف المواطن للمجيء في الموعد المقبل. كل هذه الضوابط وضعت للتقليل من حجم تعاطي الرشوة في القطاع العام، كان على الجهات التنفيذية أن تطبقها بمراقبة الجهات المقبلة.
ما هي الروابط والمشتركات مع الاستراتيجية الجديدة؟ هل الاستراتيجية هي امتداد لحملة مكافحة الفساد؟
تعرف أن العمل في ميدان مكافحة الفساد لم يبتدئ مع الاستراتيجية، كنا نعمل في ميدان مكافحة الفساد قبل أن توضع الاستراتيجية. الاستراتيجية وضعت كإطار عام، خارطة الطريق نستطيع أن نسير عليه نحن والجهات الرقابية والتنفيذية ومجلس النواب والجهات المعنية عموما. تعرف أن بعض أهم أسباب وضع الاستراتيجيات هو أن تكون لديك هدفا تسير إليه، أو لديك مؤشرات زمنية تلتزم بها أمام الناس. يعني حينما تلتزم الجهات الرقابية باستراتيجية وطنية مضعت، سيطالبها الشعب وسيطالبها الإعلام بماذا أنجزتم فيما يتعلق بتلك الخطة التي وضعتموها، فهي أحد الأسباب. أما أن العمل في ميدان مكافحة الفساد فهو عمل مستمر، وكانت بعض أطره العمل في الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي حققت بعض النتائج في انخفاض مستوى الرشوة من الأربعينات إلى حدود العشرة، أقل من 10% في بغداد.
هناك تصريحات منكم تشير إلى أن هذا العام سيكون التطبيق بشكل فاعل وسيختلف عن الأعوام السابقة.
مع بداية العام الحالي احنا شعرنا أن الحملة بدأت تخمد نوعا ما، لذلك كانت مثلا غرفة العمليات كانت تتكون من 7 أشخاص، الآن جعلناها من 35 شخص، وطورنا العمل في كل مكاتب التحقيقات في هيئة النزاهة، كلها شكلنا فيها غرفة عمليات مهامها زيارة الدوائر والتأشير على ما نفذوه أو لم ينفذوه من مقتضيات الحملة، إضافة إلى التوسع في ميدان الدوائر المشمولة بالاستبيانات لكي نشمل جميع دوائر الدولة بالاستبيانات، لكي نحدد مقدار الرشوة في تلك الدوائر من أجل إيجاد ضغط على رؤساء تلك المؤسسات. والحقيقة سيعقد مؤتمر قريبا لتكريم من تطورت نزل مستوى تعاطي الرشوة في دوائره، وتأشير على الدوائر التي لم تتمكن من تنفيذ مقتضيات الحملة وأن مستوى الرشوة فيها عالي، سيعقد مؤتمر سيؤشر على تلك الدوائر في بغداد والمحافظة.
في استراتيجية أشرت إلى أهمية سن تشريعات، لأن التشريعات الجديدة والقوانين الجديدة ممكن أن تخدم عملية مكافحة الفساد وأيضا تنجح من استراتيجية.
والحقيقة في استراتيجية حاولنا أن نضع كل ما يمكن أن يواجه مشكلة الفساد في العراق، بضمنها ما ندعو إليه من وضع منظومة قانونية متكاملة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هنا لدينا مشاريع القوانين الثلاثة متعلقة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العمومين، التي نعتقد أنها دفعة مهمة بعد أن قدمتها لجنة النزاهة في مجلس النواب العام الماضي للجهات الرقابية، إضافة إلى قانون مكافحة الفساد المشروع الذي أعدته هيئة النزاهة وسيقدم إلى مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، الذي نعتقد أنه طفرة متقدمة جدا في ميدان مكافحة الفساد لأنه يستجيب إلى معظم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى قوانين أخرى نعمل في هيئة النزاهة على الإعداد لها، هي قانون المخبرين والشهود والخبراء والضحايا وقانون حق الاطلاع على المعلومات، إضافة إلى القوانين التي ندعو إلى العمل على تشريعها سريعا المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات.
من جانبه اختصر الشيخ صباح الساعي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق، اختصر ثوابت رئيسية لإنجاح الحملة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوجود بيئة سياسية وبيئة مهنية قادرة على تطبيق متطلبات الحملة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
أهم خطوات هو وجود بيئة سياسية تهتم في تطبيق هذه الاستراتيجية وبيئة مهنية قادرة على التطبيق. بيئة سياسية وبيئة مهنية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تشهد بريطانيا بعد الانتخابات وضعا شبيها بوضع العراق بعد انتخابات آذار الماضي، حيث لم تفز أي كتلة سياسية بأغلبية مطلقة تسمح لها بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي لا بد أن يدفع الأحزاب الكبرى إلى محاولة التحالف مع أحزاب أصغر لضمان عدد كافي من مقاعد البرلمان وبالتالي التمكن من تشكيل الحكومة. رواء حيدر معها التفاصيل.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
غيره وطر أيامن وجهه
سيداتي وسادتي، أعلن مجلس محافظة بابل الحدادة لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا التفجيرات التي استهدفت عمال معمل نسيج الحلة الاثنين وأسقطت عشرات القتلى والجرحى. شرطة بابل تؤكد أن لجنة تحقيقية مشتركة تقوم بتحري الحقائق عن التفجيرات الأخيرة. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
شيع أهالي مدينة الحلة نحو 26 قتيلا سقطوا في سلسلة انفجارات ضربت موظفي معمل الصناعات النسيجية في الحلة عند خروجهم من الدوام، فيما جرح نحو 130 آخرين. اللواء فاضل الرداد مدير عام شرطة بابل وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش جولة تفتيشية على نقاط التفتيش أكد أن لجنة تحقيقية تمخضت عن المؤتمر الأمني لخلية الأزمة ستحقق في ملابسات الحلة.
عبارة عن عجلتين مفخخة، والانفجار الثالث كان عبارة عن عبوة موضوعة تحت عجلة أخرى. هذه الحوادث حصلت في الشارع المحاذي لمعمل نسيج الحلة، واستغل الإرهابيون موضوع خروج العمال عمال معمل النسيج. هذا المعمل بمسؤولية حماية أو حراس هذا المعمل، البالغ عددهم بحدود 147 منتسب، ولديهم خطة لحماية العمال عند دخولهم وعند خروجهم. نحن طالبنا في الاجتماع الطارئ يوم أمس أنه تشكل لجنة على مستوى عالي وتشترك بها أطراف معنية للتحقيق بموضوع هذه الحوادث وتحديد المقصرين. أيضا حضر قائد العمليات وشكل لجنة برئاسة مدير التحقيقات والمعلومات الوطنية وعضوية مدير مكافحة الإجرام وعضوية مدير الأمن الوطني في المحافظة للتحقيق في هذه الحوادث لغرض كشف الإرهابيين.
وتابع اللواء فضل الرداد حديثه بالإشارة إلى أن القوة المكلفة بمتابعة منفذي تفجيرات الحلة توصلت إلى بعض الخيوط للاستدلال عليهم.
مباشرة بعد حصول الحوادث باشرنا نحن بجمع المعلومات ونشر القوات، ولدينا خيوط إن شاء الله هذه الخيوط ستوصلنا إلى الفاعلين الحقيقيين.
من جانبه أعلن مجلس محافظة بابل وعلى لسان حيدر الزنبور رئيس اللجنة الأمنية في المجلس عن 3 أيام حداد في المحافظة.
اللجنة الأمنية برئاسة رئيس المجلس محافظة بابل، وتم إعلان 3 أيام حداد لشهدائنا أهل بابل العزاء الكامل، وسوف إن شاء الله نعلن لأهل بابل المقصرية والجهة التي قصرت هذا التقصير وهذه الجريمة البشعة التي مست شهدائنا ومست أهلنا في باب. حصيلة الشهداء لهذه الساعة 26 شهيد، أكثر من 120 جريح.
وفي مستشفى الحلة الجراحي حيث يرقد الجرحى تحدث عددا منهم عن مشاهدات ساعة وقوع الانفجارات.
احنا يعني خلصنا العمل خرجنا من الدائرة ما نحس الا انه صار انفجار، اول انفجار وثاني انفجار، بعدين بعد صار جرحى، وبعدين جينا بسيارات اسعاف.
ركض جيت بالنص من زود السيارات بالنص لاحتني شضية سقطتني شقط، سوالي 3 عمليات بساعد، بس انا حياتي تلفانة شف ما اكل وشف.
طلعنا من النسيج بتوجيه للخطوط، انفجرت اول سيارة اللي هي جوا جسر مال المشاهد. انا بالنسبة لي رجعت للاستعلامات تشوف المكان، يعني انفجرت الثانية اللي بجهة النقابة انجرحت بها، بعد حسيت اكو انفجار ثالث هم يم جوا الجسر نفس الشيء، نوب طحت بالقاع وجابونا جماعتنا المستشفى.
وبحسب الدكتورة أمل صاحب فإن مستشفى الحلة الجراحي استقبلت مئات الجرحى بالرغم من محدودية ما تملك من إمكانيات لا تتناسب وأعداد الجرحى.
أنا شو عندي خفر طابق، صعدت أنا بالتنتين إلى ربع، وأكو شو مرضى يصعدون للطابق، قسم بالما صعدوا وقسم صعدون بالسيديات، استلمناهم عدات كبيرة كلش، إصاباتهم متعددة، قسم إصاباتهم كلش قوية.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
سيداتي وسادتي، تواصلت في المدن العراقية ردود الفعل مستنكرة للتفجيرات الأخيرة. في هذا الإطار انتقد مواطنون في محافظة ميسان أداء الأجهزة الأمنية، ومنهم من حمل الكتل السياسية مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في البلاد. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر تابع ردود الفعل في الشارع الميساني ووفانا بالتقرير التالي.
أدان مواطنون في محافظة نيسان سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت المواطنين الأبرياء في عدد من المحافظات العراقية وراح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، حيث وصف المواطنون هذا العمل بالإجرامي وأنه محاولة بائسة من قبل جهات تسعى لدق إسفين الطائفية من جديد بين أبناء الشعب العراقي بحسب قولهم.
نستنكر التفجيرات التي طالت الأبرياء في عدة محافظات عراقية، وهذا دليل على خسارة وكسر شوكة الإرهاب. هذا جعل خسارة الإرهاب وعدم قدرتهم على تنفيذ عمليات إرهابية، لأنهم يقومون بقتل المدنيين الأبرياء الأزل. هناك أعتقد يعني برأيي هناك جهات تقف وراء هذه التفجيرات من أجل زعزعة الوضع الأمني وتأخير تشكيل الحكومة العراقية وإدخالها في مشاكل هي بغنى عنها.
والله إحنا نستنكر هاي التفجيرات اللي صارت بمحافظة الواسط والبابل والبصرة. الناشد يعني الحكومة إنه تنظر بهذه القضية وشوية تعزز من الموقف الأمن والاستقرار بالبلد. الأجهزة الأمنية قائمة يعني بواجبها بصورة صحيحة، بس يعني إحنا نطمح للأزيد يعني للأحسن، نكون شوية يعني الموقف الأمني يصير أحسن أحسن يعني أكثر.
يعني إنه يجرون الشعب الطائفية والحرب الطائفية، وإن شاء الله الشعب نعم صامد وما ينجر لهالوضعية هاي. مرت تجربة به هاي وعدت بسلامة، وإن شاء الله ما نرجع للبداية إن شاء الله.
وانتقد مواطن آخر دور الأجهزة الأمنية، حيث قال إن الإجراءات الأمنية المشددة والحيطة والحذر نراها فقط حينما تحدث الانفجارات أو يحدث خرق أمني.
والله هي الحكومة جاءت تتخذ إجراءات لمن السر يعني التفجيرات وتروح الضحايا المواطنين يلا يتخذون إجراء التفتيش، فبنهدى الوضع تشوف الكل شيء ينفقد لا أمل هاي، وبعدين لمن يصير حدث وتفجيرات تشددت الوضعية، فماكو فائدة. المفروض تبقى الإجراءات مشددة يعني ماكو أمان إنه ما ينطون يعني خسائر هيك ويخلوا المواطنين تروح المواطنين هاي البرية هيك تفجيرات.
ويرى إعلاميون في مدينة العمارة أن التفجيرات الأخيرة وغيرها هي حصيلة لصراعات سياسية، وأن هذه الصراعات هي استهانة بأرواح الشعب العراقي الذي أدلى بصوته بكفاءة وشجاعة في الانتخابات السابقة. وهذا أولا الإعلامي حيدر الحسني.
التفجيرات هي حصيلة صراعات سياسية لا تزال قائمة لغاية الآن بين الكتل الفائزة، وذلك مما أوضح لنا كناخبين بأن السياسيين الموجودين الآن واللي يتباحثون لا يحترمون إرادة الناخب أو إرادة المواطن العراقي الذي قدم ما قدم خلال السنوات الماضية، ولذلك يتنحرون ويتصارعون من أجل الحصول على مقعد ربما سيزور خلال سنوات بسيطة. وهذا هو نتيجة التفجيرات التي حصلت بالأمس في عدة مجالات وعدة أماكن في عموم العراق. ولذلك ندعو السياسيين بشكل كامل من التغلب على تلك المشاكل وتغليب المصلحة العامة للمواطن العراقي وتشكيل حكومة وبسط وفرض الأمن في عموم العراق.
للأسف الشديد لم يبالي الساس العراقيون، خصوصا بعد أن أبدأ العراقيون بأصوات من أجل انتخاب برلمان عراقي، لم يبالي بمصلحة الشعب العراقي ولم يعملوا على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. هذا قد يؤثر على العراقيين بشكل عام وزيادة هم العراقي في الجانب الأمني وبقية الخدمات. لهذا نطالب بتسريع تشكيل الحكومة وتغلب أو تغليب المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية بشكل عام.
وعلى خلفية هذه الانفجارات، شهدت محافظة ميسان إجراءات أمنية مشددة في مداخل ومخارج المحافظة ونصب السيطرات على الطرقات الرئيسية والفرعية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
تكسى بالقلوب والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا من يمنح من القلوب وانتي يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سرى بالقلوب عني بعيدة وأنا بدنيا جديدة صبر القلب ما يفيدة من عيال حد يصوب انتي عني بعيدة وأنا بدنيا جديدة صبر القلب ما يفيدة من عيال حد يصوب والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحن القلب وانتي يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سرى بالقلوب الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني تدرين شقد زماني على فراق بصعوب الشوق يا ليلى جاني هزني وزيت حناني تدرين شقد زماني على فراق بصعوب والحب يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا ما يمنحني القلوب وانتي يا ليلى لا 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 يا ليلى لا 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 يا ليلى لا لا حبك سرى بالقلوب حبك سرى بالقلوب ما يمنحني القلوب حبك سرى بالقلوب
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج النوافذ المفتوحة متمنين السعادة والهناء والأمان لكل العراقيين أينما كانوا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجنحك
أحب مخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريالة.
ما زالت بيتر مشاركات المستمع الدائم مسلم عوينة تنهال علينا وما أستطيع أخفالها لما تحتويه من التقاطات ذكية ومهمة مفيدة، خاصة بعد أن طرحنا قضية المرأة في الأغاني العراقية الهابطة وموضوع العنف الأسري والمجتمع تجاه المرأة. وقد أرسل لنا عوينة مقاطع شعرية مختارة لشعراء تتغنى بالمرأة التي هي كما يقول عوينة رمز العواطف الإنسانية النبيلة، هي الحنان، هي الجمال، هي الخير، هي السلام. أترى العفاف مقاس أردية، ظلمت إذن عفافا، هو في الضمائر لا تخاط ولا تقص ولا تكافى.
شكرا لك يا سيد عوينة على تلك المشاركات، ومن محاسن الصدف أنه وصلتنا رسالة صوتية من المخرج السينمائي كاظم العطري يسأل عن صديقه الغائب عنه منذ ما يقارب 40 عاما السيد مسلم.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم. لقد فقدت الاتصال مع صديقي العزيز مسلم عوينة منذ حوالي 40 سنة، لم أره منذ ذلك الحين برغم تواجدنا في نفس المدينة. فرحت كثيرا حين سمعت اسمه يتردد في إذاعتكم المحبوبة، وساورني الأمل في لقائه بعد هذا الانقطاع بسبب الظروف الشاذة التي مرت على قطرنا الجريح. لا أدري إذا كان بإمكان إذاعتكم مساعدتي في تفعيل لقائي بصديقي عوينة، ملتمسا من الإذاعية المبدعة السيدة فريال حسين بالتدخل شخصيا لإيصال رقم هاتفي إليه ليبادر من جانبه الاتصال بي مع الشكر الجزيل مقدما. المخرج السينمائي كاظم العطري، بغداد.
لا تلوم يا صاحبي عضل صبور عندي أحباب قلبي سافروا.
أعزائي المستمعين، من أجل بناء جسور للقاء الأحبة والأصدقاء الذين باعدت بينهم السنون والأوطان، البرنامج يعد بإجراء لقاء بين المخرج السينمائي كاظم العطري وصديق المستمع مسلم عوينة الذي فارقه منذ 40 عاما، وسنقدمه من خلال مقابلة تجمع بينهما ليعاتب أحدهما الآخر على هذا الافتراء.
يا صاحبي أنا أصبري والصبر على حدي.
من الرسائل الخطية التي وصلتنا هذا الأسبوع رسالة من المستمعة الدائمة سميرة الربيعي من البصرة، وتطرح موضوعا له علاقة بقضية العنف الأسري، وهذه المرة من المرأة نفسها. وتتساءل سميرة: هل تعلمون أن هناك نساء ينتهكن أبسط حق من حقوق المرأة ألا وهو حق التعليم؟ نعم، الامتحانات على الأبواب وهناك أمهات لا يراعين ذلك، فتطلب بعض الأمهات من بناتهن الطالبات القيام بأعمال المنزل من تنظيف وغسل الأطباق والاهتمام بصغار وكبار العائلة طبعا من الذكور. وفي حالة الاعتراض بسبب المراجعة تقول الأم: أنت أول تالي للزواج والبيت ولا قيمة للشهادة. شكرا لك يا أستاذ سميرة، وهذا الموضوع مطروح لكم أعزائي المستمعين للنقاش من خلال رسائلكم المكتوبة والمسموعة من أجل أنه أقدمها بالبرنامج.
كل حالي زور ظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال كل حالي.
عودة إلى حزورة البرنامج، وطرحنا سؤالين جديدين وصلا من المستمعة نهاد عباس من الديوانية. الأول: أين تقع قناة أوستاكي؟ والسؤال الآخر: كم هو عمر الفراشة؟ وصلتنا إجابات صحيحة من عدد كبير من المستمعين، نذكر منهم إبراهيم الراشد من تكريت، وحمزة ساهي من الحمزة الشرقي، وأبو رياض الزيادي من السماوة، وهو يبعث بتحياته إلى مقدم برنامجي مواويل وشعر ومبعيدين، ويوسف رجب من البصرة.
كما بعث لنا بيتر الشاعر علي أبو القمة من العمارة هذه الأبودية: الملح فوق العسل لا تظن ينضاف، ولا قلب النذل فد يوم ينضاف، الما عنده كرامة شلون ينضاف، يحط بالزاد سم لسان حية. وأيضا بعث لنا أبو القمة بسؤال جديد للبرنامج: ما هي أكثر الحيوانات التي تخاف منها الفيلة؟ هل هي الفئران أم الخفافيش أم النحل؟ الشكر الجزيل نقدمه للمستمع علي أبو القمة. ممكن بيتر تكرر السؤال؟
نعم فريال، السؤال: ما هي أكثر الحيوانات التي تخاف منها الفيلة؟ هل هي الفئران أم الخفافيش أم النحل؟
أنا خايف لو أجيك، أنا خايف.
الفائز في حلقة هذا الأسبوع، أو في الحقيقة هي الفائزة، هي المستمعة الدائمة أمل محمد من بغداد.
نرحب أجمل ترحيب المستمعة الدائمة أمل محمد من بغداد. أهلا وسهلا بيك ست أمل.
أهلا بيك ست فريال وأهلا بإذاعة العراق الحر المحبوبة لدى الجميع.
ست أمل كنت غايبة كثير عنا وأنت اليوم طبعا قدم لك أولا التهاني بمناسبة فوزك بالمسابقة وأيضا نتحمد لك على السلامة بعد هذا الانقطاع ومرورك بظروف صحية كانت صعبة.
أيوة طيب. والله جدا صعبة. أيوة
نعم
الحمد لله والشكر يعني هو وضع الله وضف لي يعني في ما يقولون اكتشفته مبكرا يعني كان هو يعني سرطان الثدي.
نعم
يعني قالوا لي راجع طبيب لما نراجع تحليل وأنصح يعني النساء يعني تحاول يعني تتفحص الثدي مالتها لأنه إحنا يمكن بالعراق شوية متعرضين إلى إشعاعات متعرضين إلى شغلات يعني بالمال الحروب.
نعم
نعم معرضين يعني هاي أكو حالات يعني أنا شفت حالات والله كنت يعني أنقهر علي أكثر من نفسي يعني أقول الحمد لله أنا يمكن هم أحسن منهم.
تسلمين وشكرا جزيلا السيدة أمل محمد من بغداد وبودنا أن نقدم لك أغنية هدية بمناسبة السلامة وبمناسبة الفوز فماذا ترغبين؟
أي أغنية من أحلامه بهننت حلوة أغانيها قديمة وحلوة.
نعم أنت تدللين ست أمل
جدا جدا وجزيل الشكر إن شاء الله دائما أتمناكم التألق هالإذاعة الحلوة المحبوبة.
إذن الجواب أعزائي على سؤال أين تقع قناة أوستاكي فهي القناة الموجودة في الأذن. أما كم هو عمر الفراشة فأغلب المستمعين لم يبعثوا بالجواب الصحيح والجواب هو أسبوعان.
نتوقف الآن مع بعض الرسائل الصوتية وقد وردتنا رسالة من المستمع الضابط في الجيش العراقي السابق علي عباس حسن البو عبيت يشكو من عدم حصوله حتى الآن على راتب تقاعدي بالرغم من تقديم معاملته منذ أكثر من سنتين.
سلام من الله عليكم. عندي طلب أرجو منكم يا أحرار أن تعينوا العائلة الفقيرة الذي ذاقت من الظلم الصدامي ولا حد الآن. أطلب منكم يا أخواني أنا متقاعد نايم ضابط من الجيش السابق لحد الآن ما قرأت التقاعد أرجو منكم العمل في طلبي قدر المستطاع ومن الله التوفيق. أخوكم علي عباس حسن البعبيد.
مناشدة عبر رسالة صوتية وردتنا من أحد السجناء في السجون الإيرانية وهم يودون طرح قضيتهم عبر برنامج حقوق الإنسان.
حقيقة احتضنا على إذاعة العراق الحر أكثر من 10 رسائل تتصلوا بنا ونحن السجناء العراقيين الموجودين في سجون إيران نرجو الاتصال لطرح قضيتنا في برنامج حقوق الإنسان.
حاولنا مرارا الاتصال بالرقم الذي وردنا من أحد السجناء ولكن دون جدوى. أرجو المحاولة منكم أن تتصلوا مرة أخرى. محطتنا الأخيرة أعزائي في برنامج النوافذ المفتوحة هي النافذة الفنية وضيفنا هو الشاعر حامد الغرباوي الذي انتهى من كتابة عدد من القصائد الغنائية لفنانين عراقيين وعرب معروفين على الساحة الغنائية منهم الفنان ماجد المهندس وحاتم العراقي وأحمد المصلاوي والفنان الخليجي رباب والفنان التونسي أسماء المنور. وقال في لقاء أجرته مراسلتنا في عمان فأقر سوس سرحان أنه سجل قصيدة غنائية وطنية للمطرب همام إبراهيم بعنوان هنيال عراقي آني وألف هنيان كنا عدنا أحلى وطن يا ناس ما فرقنا وحدنا
آخر نشاطات اللي على مستوى المطربين العرب نزل بألبوم عادل محمود البحريني وأغنيتين، وطبعا الألبوم عنوانه قصة جديدة اللي هي من كلماتي وألحان وليد الشامي، وأيضا أغنية ثانية اسمها زمن ما عنده صاحب ألحان حسام كامل كلماتي، وأيضا أغنية لأسماء المنور اسمها شو سوى العين ما نامت، وأيضا عملين الفنان ماجد المهندس بألبوم الأخير اللهم طول شي أروح وناس السوابية، وعندي دويتو يجمع حاتم العراقي ورباط اللي هو ما تدور الدنيا وعود الصحيح، لدي دويتو مناسبة عيد الأم الفنان رباط والفنان شاب تامر حسن بعنوان أدل الهدلال، وأيضا لدي عملين للفنان أحمد المصطاوي والفنان محمود الشاعري. لدي مجموعة كبيرة من الأعمال يعني بصراحة أحيانا ما تحضرني، أيضا فنان زيد البشير.
زيد البشير
أيضا أي همام، همام أغنية وطنية،
همام إبراهيم
أغنية وطنية من ألحان علي بدر، لدي عملين للفنان حليل علي الله لا يسويها وأغنية والله شاطر،
الشاعر حامد الغرباوي صورت أيضا قصائد غنائية بالفترة الأخيرة،
فصورت أربع كليبات، أول قصيدة صورت مع أصبر ثم صورت قصيدة إذا الجناح.
طيب ما كتبت قصيدة غنائية وطنية عن العراق؟
كتبت أغنية لهمام عن العراق.
نعم.
حنيا العراقاني والفنيان كنا هذا عنوانها. نحلى وطن يا ناس ما فرقنا وحدنا.
بنسمع منها شوية.
حنيا العراقاني والفنيان كنا عندنا أحلى وطن يا ناس ما فرقنا وحدنا. نريد السلاح نريد نبني مسيحي وصابر وشيعي وسني، وعلى هاي الظروف الله اللي يساعدنا. حنيا العراقاني والفنيان كنا. أيضا عندي عمل جديد للفنان ماجد المهندس من الحان علي صابر قيد التنفيذ.
نعم وطني ولا عاطفي؟
لا عاطفي.
نعم شو اسم الأغنية؟
اسمها حرام أسلم عليك. عندي عمل أيضا فنان الإماراتي الوسمي اسمه.
طيب الشاعر حامد الغرباوي مثل مقطع من قصيدة تهدي للمستمعين في ختام هذا اللقاء.
عليكم تذب الجالان مرتاح يا راح البلا ياكم تجين، العطش من لون الشافي وراح لكن رون بدموع عيني، شلون ارتاح واصبر يا البعيدين وبد بفراقكم ما نامت العين، اتمنى انا طير وعندي جناح وياخذنا عليكم
يوم الدين وبد بفراقكم ما نامت العين، اتمنى انا طير وعندي جناح ياخذنا وعليكم يودي.
الفنان الشاعر حامد الغرباوي شكرا جزيلا لك.
اشكر جدا وانا ممنون لك على هذا اللقاء، وتحياتي للكادر والى الكادر برنامج نوافذ مفتوحة.
يا راح البلي يا كم تجيني، العطش دفى الاشتاق وعاد وراح مثل لكن روني دموع عيني.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومعي المخرج بيتر كوبالك، وكونوا معنا دوما.
ومن أقراكم ما نامت العين، واتمنى نطير وعندي جناح ياخذني وعليكم يوديني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.